بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا ما زلنا في إصحاح 5 من إنجيل معلمنا لوقا. الإصحاح ده فيه أكتر من قصة، وكل قصة فيها أكتر من درس. أول قصة كانت لقاء بطرس مع ربنا يسوع له المجد في معجزة صيد السمك الكتير، واللي انتهت بدعوة بطرس يبقى صياد للناس. تاني قصة كانت شفاء الأبرص بلمسة من إيد ربنا يسوع له المجد وبكلمة، وبعد كده انتشار خبر المعجزة دي في كل مكان. ثالث معجزة اللي احنا ما زلنا فيها معجزة شفاء المفلوج. يمكن أفكركم بحاجة، أن أغلب المعجزات دي مذكورة في إنجيل متى وإنجيل مرقس، واللي حضر معانا مقدمة إنجيل لوقا قلنا أن متى ومرقس ولوقا اتكتبوا في زمن قريب لبعض، فمخلي أغلب القصص متكررة. مش معنى كده أن هم نقلوا عن بعض، هم حضروا المعجزات دي بنفسهم. لوقا صحيح جمعها وكتبها، لكن متى حضر جزء ومرقس حضر جزء، إنما لوقا غالبا لو كان حضر هيبقى حضر جزء صغير. لكن الثلاث أناجيل دول كتبوا تقريبا في زمن متقارب، ومن هنا المادة اللي فيهم شبه بعض، غير خالص إنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا اتكتب بعد انتشار الثلاث أناجيل دول، فيوحنا لقى أنه مش هيكرر قصص وأحداث عرفتها الناس. يعني في فاصل زمني حوالي 30 سنة بين إنجيل يوحنا على حدة وبين الثلاث أناجيل الأولانيين. إنما تلاحظوا أن كل إنجيل بالرغم أنه بيحكي نفس القصة أحيانا يكون تركيزه على نقطة غير الإنجيل التاني، ودي تعتمد على حاجتين على الأقل: نفسية المستمع أو القارئ اللي بيقرأ، وفي نفس الوقت القضية اللي شغلة الكاتب اللي بيكتب الإنجيل ده بالروح القدس. يعني متى مشغول قوي أنه يقدم المسيح المنتظر من اليهود، فلما بيحكي أي قصة بيربطها غالبا بنبوات العهد القديم عشان يقول لليهود ما انتوا عارفين الكلام ده والروح سبق وقال الكلام ده. مرقس بيكلم ناس رومان وعاوز يقدم المسيح القوي الجبار، فبيركز على إبراز قوته حتى لو ما ذكرش تفاصيل كتير. بينما لوقا بيكلم ناس يونانيين غاويين فلسفة وغاويين مثاليات، فبيحكي بالتفصيل وبيقدم لنا المسيح له المجد صديق البشرية أو محب البشر اللي فيه مشاعر رقيقة قوي من الحب والحنية على كل الناس. فتلاحظوا ان هي قصص كتيرة متكررة، انما لما بنحط القصة من الثلاث أناجيل بتكتمل معالمها. للأسف الحتة دي كانت سبب تشكيك من غير المؤمنين في الكتاب، يقول إذا كانت القصة واحدة ليه مذكورة بثلاث نصوص مختلفة؟ بالعكس ده يؤكد صحة الكتاب. إنما لو كانت مذكورة نفس النص في الثلاث أناجيل، طب إيه قيمة ذكره؟ إيه قيمة التكرار في الحالة دي؟ الحاجة الثانية ده يؤكد مفهوم الوحي عندنا في المسيحية، إنه الروح القدس تكلم على لسان الإنجيليين دول إنما ما لغاش شخصية الكاتب وثقافته وتفكيره ولغته هو بيكتب، إنما قدس ده كله عشان يطلع إنجيل موحى من الروح القدس، ولكن بلسان أو بكتابة متى أو بكتابة مرقس أو لوقا أو يوحنا. فده يؤكد إن في عنصر بشري في الموضوع، لكن وجود العنصر البشري ما يخليش الكتاب غير معصوم. لا، الكتاب معصوم من الخطأ. ليه؟ لأنه تكلم وناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. اللي تكلم إنسان قديس اسمه مت أو مرقس أو لوقا، إنما السياق القيادة كانت لروح الله، ودي تحميه من أنه يقول حاجة غلط، لكن هيعبر بطريقته وهيعبر بأسلوبه، ده ما يلغيش ده أبدا. وفي الدراسة ممتع جدا أنك تجيب القصة الواحدة وتحط الثلاث نصوص جنبها وتعمل زي دراسة تفصيلية. ليه يا ترى مرقس ركز بالطريقة دي ومتى ليه قالها كده ولوقا قالها كده، وتكتمل لك كل جوانب الصورة زي ما تسمع عن حاجة من ثلاث شخصيات مختلفين حضروا الحاجة دي الحادثة دي، تقوم الثلاثة يكملوا لك الصورة. محدش فيهم بيقول حاجة غلط، إنما محدش فيهم بيقول كل حاجة، كل واحد بيعرض بعض الجوانب في القصة. وصلنا إلى قصة المفلوج، ودي زي ما أنتم عارفين موجودة في متى 9 وفي مرقس 2، إحنا دلوقتي في لوقا 5. وقصة المفلوج قلنا فيها أكثر من معنى مهم، منهم دور الخدمة في خلاص النفوس. المفلوج ما يقدرش يجي للمسيح بنفسه، يعني الأبرز القصة اللي قبلها جه ربنا يسوع بنفسه. في واحد يقدر يجي يصرخ لربنا يقول له شفيني، في واحد وصل عجزه انه ما يقدرش، وياما ناس حوالينا كده واصل في بعده عن ربنا انه مش دريان بحالته، انه عاجز انه يجي لربنا. طب ده دورنا احنا ككنيسة، دور اصحابه، دور حبايبه. وبعض القديسين قالوا وجود 4 شايلينه يمثل كل فئات الشعب المسيحي، الكهنوت 3 فئات، أسقفة وكهنة وشمامسة والشعب، الأربعة دول بيشيلوا مع بعض بصلواتهم يقوموا يقدمون ربنا يسوع عشان يشفيه. وما أكثر المفلوجين اللي حوالينا، ناس بعيد عن ربنا مش دريانة باحتياجها، مش دريانة بشللها بعجزها، عاوزين معجزة وعاوزين قبل المعجزة مغفورة لك خطاياك، لكن مش دريانين يمكن. لكن زي ما انتم عارفين قلنا برضو مرة فاتت ان في قديسين قالوا ان نفس المفلوج كان عنده ايمان، بالذات ذهبي الفم، ومن اشهر مفسري الكتاب قديس يوحنا ذهبي الفم في القرن الخامس، يعني تبحر في النقطة دي وقال ما هو مش معقول مريض يشيلوه ويربطوه وينزلوه ويطلعوه ويكون هو ملوش رأي في اللي بيحصل. ما هو لو قال لا خلاص، إنما على الأقل موافقهم على كل اللي بيعملوه كرغبة منه، ودي تدل إنه عنده ولو بسيط من الإيمان. فكلمة لما رأى إيمانهم تعود أساسا على حبايبه اللي شالوه عمل الشغلانة كلها، وتعود أيضا عليه هو كواحد من المحتاجين، إنما ما عندوش قدرة يجي ربنا ويطلب شفاء. برضو حكاية نقاب السطح دي كنا قلناها، اللي هي فكرة ان الواحد ما يقفش قدام حاجة، بدل مصر يوصل لربنا ما يسيبش حاجة تعطله، ما يتراجعش حتى لو تخطى الحواجز بطريقة تبدو للبعض انها يعني مش مظبوطة، او يمكن تثير همهمة ونقد الناس. مش مهم، زكا كان عاوز يشوف المسيح، لقى الفرصة هتفوته قام طلع فوق شجرة، يمكن الناس اتريقت، مش مهم يتريقوا يقولوا أي حاجة خليني أشوف. واللي بيتقدم للمسيح له المجد بهذا الإصرار لازم ياخد منه حاجة. لما المسيح له المجد قال مغفورة لك خطاياك، بدأوا الكتبة والفريسيين بيقولوا بلهم مين يغفر الخطايا إلا الله وحده. وده يدل على شيء مهم، المحتاج يجي ربنا يشبع وياخد، اما الجماعه المتكبرين اللي زي الكتب والفريسيين اللي فيهم خطيه الرياء، الرياء اللي هو مظهريه العباده، يبقى المسيح قدامهم والمعجزات حواليهم وهم شغالين نقاد وشغالين في الادانه ومش بيستفيدوا حاجه. يعني لو واحد منهم عارف ان ده قدام رب المجد اللي عنده سلطان المغفرة كان يقول له وانا كمان يا رب، انا كمان اديني مغفورة لك خطاياك، انما مش في بالهم. هو كل اللي في بالهم يطلع مين ده اللي بيقول مغفورة لك خطاياك. دي اللي سماها الكتاب قساوة القلب، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، اذان يسمعون ولا يسمعون. يمكن نصهم حضر المعجزة اللي قبلها، يمكن كتير منهم سمع عن عشرات ومئات للمسيح له المجد، إنما كون رب المجد بعد ما يعمل كل المعجزات دي يقول مغفورة لك خطاياك، ما يعجبكوش الكلام ونتهكم، دي قساوة قلب. في ناس عينيها مفتوحة وبتشوف عجايب من ربنا ولا كأنها شافت حاجة، يفضل الواحد عنيد جدا. وفي ناس زي ما قلنا عن الأبرص، يمكن يكون سمع مرة عن حاجة إيمانه بقى قوي جدا وتعلق بالإيمان وخد كل اللي هو عاوزه. شعر يسوع بأفكارهم وأجاب وقال: ماذا تفكرون في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ وبرضه دي إحنا تعرضنا ليها بنعمة ربنا، فإن الشفاء الروحي قبل الشفاء الجسدي، وغفران الخطايا أهم وأغلى من مجرد الشفاء من أي مرض، وإن الملكوت أهم من ملكوت الدنيا، ملكوت الله أولا وهذه كلها تزاد لكم. وعشان كده كأن ربنا بيعلمنا، بدل ما تيجي تطلب حل لمشاكلك اطلب الأول غفران، دي أهم. بدل ما تطلب شفاء جسدي اطلب شفاء روحي. اعرف إن اللي يهمه ربنا إيه، وربطناها بسر مسحة المرضى، وقلنا إن نظام الكنيسة، طقس الكنيسة، بتركز حتى في سر مسحة المرضى على الشفاء الروحي والتوبة والاعتراف أكتر ما بتركز على الشفاء الجسد. ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقول قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك. يبقى ربنا يسوع أثبت بالمعجزة دي أن له سلطان على السماء في كلمة مغفورة لك خطاياك، ولو سلطان على الأرض في كلمة قوم وامشي، له سلطان روحي في غفران الخطايا، ولو سلطان على الأجساد في شفاء الأمراض. وهذا السلطان سلمه لكنيسته، وأصبحت الكنيسة تحمل سلطان المسيح له المجد. لكن إيه حكاية واحمل فراشك دي؟ يعني لما واحد يقوم بعد شلل سنوات، مش ضروري يعني يشيل الفرش اللي كان نايم عليه. شوفوا، الفراش يرمز عادة للجسد. الإنسان البعيد عن ربنا المكبل بالخطايا فراشه هو اللي شايله، يعني جسده هو اللي شايله. إنما لما يقوم روحيا، لما يتوب، لما يتمتع بحياة جديدة، هو اللي يشيل فراشه مش فراشه اللي يشيله. يعني ايه؟ يعني هناك اجساد تحمل ارواح، وهناك ارواح تحمل اجساد. يا ترى احنا من انهي نوع؟ هل احنا مجرد اجساد شايلة ارواح، انما اولنا واخرنا حتة فرشة مرمي عليها انسان، ولا احنا ارواح نعيش بالروح ونحمل اجسادنا لنقدمها ذبيحة لله؟ في فرق كبير. في الظاهر الشخص هو الشخص، انما اللي يعرف ربنا اكتر يتغير حاجة مهمة في حياته، تبقى الروحيات اهم من الجسديات، يبقى مركز ربنا اهم من مركز الدنيا، يبقى جسده وسيلة للحياة انما مش هدف، روحه هي الهدف. بينما الانسان البعيد عن ربنا جسده هو الهدف وهو الوسيلة وهو كل حاجة، وروحه دي مش بيأكل. أحب المثل اللي كان حكاه القديس يوحنا الدرجي، وقلته كتير بس يعني أحس أنه مفيد، حكاية النسر والكلب. أنه لما يربطوا رجل نسر في رجل كلب ويأكلوا الكلب بس، الكلب صحته تتحسن والنسر ما بيأكلش، يبقى هفتان، يقوم الكلب يجري ويشد النسر وراه. بينما لما يأكلوا النسر أكتر ويدوب بس يسقوا الكلب شوية مية عشان يعيش، الكلب يبقى على قده، إنما النسر صحته حلوة يأخذ الكلب ويطير. شبهها القديس يوحنا الدرجي وقال: في علاقة شديدة بين أجسادنا وأرواحنا، في رابطة بين الاتنين، جوانا النسر وجوانا الكلب. اللي مشغول يأكل النسر هياخد الكلب ويطير، اللي مشغول يأكل الكلب، الكلب هياخد النسر ويزله على الأرض. فبرضو عشان كده دايما يرسموا النسر كده في الكنيسة رمز للتحليق، في سماء التأمل والصلاة والحب الإلهي والارتفاع عن الأرضيات والسمو عن الجسديات. النسر له مكان في الكتاب وفي تعليم الكنيسة كرمز، رمز كده للناس الروحيين الأقوياء والأتقياء. يقول يرفعون أجنحة كالنسور، منتظر الرب يرفعون أجنحة كالنسور. فهنا احمل فراشك، يعني ما تسيبش حد، ما تسيبش الدنيا تشيلك، بقى انت اللي تشيلها، انت مش محتاج، تعالى انت اخدم. انت كنت مريض وكانوا بيشيلوك، ايه رأيك انت اللي تشيل همك وبكرة تشيل غيرك كمان، لان هو كان متشال قبل كده. فالانسان الروحي يتحول من تائب الى خادم، ومن خادم الى قديس. احنا كلنا مدعوين للتسلسل ده، ابتدي حياة التوبة واشبع بربنا وتمتع بالغفران وتمتع بالشفاء، وقوم من كسلك وقوم من عجزك، وبعدين شيل بقى، شيل حمل الكنيسة كتير، يا ما ناس مرمية يمين وشمال، تعال قوم بالدور اللي تعمل معاك. واذهب الى بيتك، روح بيتك على رجليك. طبعا البيت دايما رمز للكنيسة عشان تضمن استمرار الشفاء. روح البيت، تبعدش عن البيت ابدا، زي قصة الابرس، روح للكاهن بدل خفيت، روح عند الكاهن عشان يعلن شفاك ويضمن انك ما تقعش تاني. ففي الحال قام امامهم وحمل ما كان مضطجعا عليه ومضى الى بيته وهو يمجد الله. واحد اتعج، يقول الناس شافت المنظر ده بعينيها وبرضه ما امنوش. ايوه ما امنوش، ما امنوش، صدقوني اغلب الفريسين والكتبه، كل المنظر الجميل ده، واحد مشلول بقاله سنين كلهم متاكدين انه ملوش شفاء، شافوه قايم وبيشيل سريره، ده حتى لو طب عادي، واحد خف يقعد له 6 شهور نقاها عشان بس يشيل، يصلب طوله مش يشيل سريره، انما معجزه بكل المقاييس. لكن العند وحش، العند صعب. فأخذت الجميع حيرة ومجدوا الله وامتلأوا خوفا. ليه الخوف؟ طبيعي ان الناس تمجد ربنا لما تشوف معجزة، احساس جميل قوي انه ايد ربنا واضحة كده، معجزات، وما زالت المعجزات كل يوم. انما المعجزات كمان لما تبقى حقيقية تعطي في القلب خوف مقدس، ودي أحد الأمور اللي ممكن نقيس بيها المعجزات الحقيقية والمعجزات المخشوشة. في معجزات مخشوشة ممكن يعملوها الشياطين، أو ممكن يستعرضها بعض الناس بحيل معينة وفي الآخر يضللوا الناس عن الإيمان. المعجزة لما تكون من إيد ربنا تلقي في القلب خوف، خوف الله، والخوف دايما يستدعي التوبة. لما الواحد يبقى خايف من ربنا يقول له يا رب سامحني، على طول من غير ما يحس يتحول إلى طلب رحمة، وده الطريق الحقيقي للملكوت. خوف مقدس، توبة حقيقية، طلب رحمة، شفاء، وهكذا. إنما ساعات تتحول الأمور دي إلى نوع من الاستعراض والهيصة، ويقولوا معجزات، مش ده اللي قاله الكتاب، مش دي روح المعجزات اللي سمعنا عنها. في تمجيد لله صحيح، ودي حاجة صح، إنما في خوف مقدس، قائلين إننا قد رأينا اليوم عجائب. الناس بيتقول إحنا شفنا النهاردة عجب. بعد هذا خرج فنظر عشارا اسمه لاوي. من أول الإصحاح ربنا يسوع اصطاد بطرس الصياد وعمله صياد للناس. في واحد تاني هيصطاده دلوقتي، انما مش هيكلفه كل الشغلانة بتاعت سمعان بطرس. وفي تسلسل الاحداث في واحد ابرز جه للمسيح يقول له شفيني، وفي واحد مفلوج جابوه الناس عشان المسيح يشفيه، وفي واحد قاعد في مكانه لا طلب شفاء لنفسه ولا حد قدمه لربنا. هل ده ملوش رجاء انه يخف هو كمان؟ رحمة ربنا الواسعة ممكن المسيح يروح للناس دول في مكانه. يعني كأننا عندنا ثلاثة أو ثلاث مجالات للرجوع لربنا والشفاء. واحد يجي بنفسه تعبان من مرض ويشكي ويطلب شفاء، وواحد الناس تشيله وتجيبه، وواحد لا كده ولا كده المسيح يروح. وعشان كده احنا في صلواتنا في ناس نقدر نجيبهم لربنا ونقول له رب اشتغل معاه، مش عارفين نشتغل لهم. وفي ناس تيجي لوحدها مدفوعة بأمراضها الروحية ومتاعبها وتيجي تقول له رب اقبلنا. وفي ناس نقول له رب هو في مكانه مش هنعرف نشيله من مكانه أبدا. انت روح له بقى، انت ادخل عنده وادخل عالمه وقول له بأمرك الإلهي اتبعني يمكن يتبعك. بعد هذا خرج فنظر عشارا اسمه لاوي جالسا عند مكان الجباية. فئة العشارين كانت في عرف المجتمع اليهودي أسوأ فئات المجتمع، أسوأ الفئات، وكانوا يحطوها دايما مع كلمة تاني الخطاء، والخطاء يقصد بهم الزنا. فلما يقولوا عشارين وخطاء يقصدوا يعني أسوأ الفئات. وعشان يشتموا المسيح بعد كده قالوا عليه محب العشارين والخطاء، ضمن الإهانات اللي كانت تلحق بربنا يسوع له المجد. لأن العشار كان يعتبر إنسان كذاب وغشاش وبيشتغل لحساب المستعمر الروماني، بياخد جزية أو جباية من الناس ويحصل زي ما هو عاوز ويدفع جزء للدولة الرومانية اللي بتحتل البلاد. فمثل هؤلاء الناس كان متى العشار أو زكى العشار أو كانوا مكروهين جدا، إنما محميين في السلطة المدنية. ليه؟ لأن ده يعتبر موظف عند الدولة الرومانية فما يقدروش الناس عليه، ده يعتبر محمي مسنود. إنما مكروه من الناس لأنه معروف إنه بيغش وإنه بياخد حاجة مش حقه وإنه بيكتسب من وراء الشغلانة دي أحيانا أكتر كتير من حقه. ودي وضحت في اعتراف زكا برضو في إنجيل لوقا لسه قدام شوي. زكا لما اعترف علنا قدام كل الناس قال له يا رب ها أنا نصف أموالي أعطي للمساكين وإن كنت قد وشيت بأحد. يعني كانوا إيه يغرقوا الناس، يهددوا الناس، يعدي على واحد يقول له إيه هتدفع ولا بلغ عنك، يقول له ما أنا لسه دافع، يقول له تدفع تاني، يقول له بس ده كتير أنا مش قادر على الكلام، يقول له أبلغ ولو بلغت أنت حر. فيبقى بيوشي بيه ظلما طبعا. عشان كده يقول إن كنت قد وشيت بأحد فأرد أربعة أضعاف، لأنه حاسس بذنبه. فكون متى قاعد في مكان الشغل مكان الخطية قدامه الدنانير وبيعد وعارف إن كل دينار هو له فيه نسبة، فطبعا الشغلانة مليانة طمع ومليانة محبة مال، ومكان مكان يعني يحكمه الشيطان. تعرفين حب المال دايما وسيلة تجعل الشيطان يسيطر على الإنسان ويذله، وضيعت واحد زي يهوذا خالص لأنه كان بيسرق من صندوق الفقراء بتاع ربنا. إنما حتى هذه الأماكن في مكان شغل مكان عام ومكان مش شغل عادي، تقول شغلانة بطرس الصياد الراجل بسيط بيتكسب من عرقه ومعتمد على نعمة ربنا يبعت سمك، فالمسيح يدخل الشغلانة دي ويصطاد بطرس. إنما حتى الشغلانات اللي فيها شر رب ممكن تدخلها، طبعا يدخل ربنا يسوع له المجد مستعد يدخل في أي حد ويجيب عياله، ما يستكترش يروح لأي مكان حتى الأماكن اللي فيها الشر. على رأي واحد قال هي الشمس لما تطلع على شوية زبالة مش هتتوسخ، يعني الشمس بتطلع تيجي على كل حاجة حتى إكوام الزبالة، الشمس مش هيحصل لها حاجة. فقال له اتبعني، ودي يمكن أعجب وأسرع دعوة في الكتاب. يعني بطرس كان عنده من الدوافع إنه يمشي ورا المسيح، شاف معجزة بعينه، هو أكتر واحد دريان بقيمته، إزاي البحر مفيهوش سمك خالص وبأمر إلهي يبقى البحر مليان كده والشبكة مش سايعاه، إزاي؟ معجزة واضحة. إنما هنا متى ما شافش معجزة، يمكن سمع عن معجزات. صدقوني في بعض الأماكن يكون الإنسان مستوي من جواه ومحدش دريان، اللي دريان بيه ربنا، يكون تعبان من حياته بعيد عن ربنا، يكون سمع أن ربنا يسوع له المجد بيعمل خير وبيعمل معجزات وهو الإله الحقيقي وبيحب الخطاب، إنما يفضل دايما في باله وأنا أجي فين في الكلام ده، أنا اللي زي ملوش خلاص، أنا عايش بطال وهموت بطال، مش معقول هيقبلني. في ناس بتفكر كده، مش معقول بعد العمر ده وبعد الظلم ده كله وبعد الافتراء ده كله وبعد الغش ده كله أنفع حتى أبقى من تابعيه. فمثل هذا الإنسان اللي بيكون جواه مشاعر مستوية من صغر النفس ومن الندم الداخلي ومن القرف من الخطية ومن البعد عن ربنا، بيبقى على كلمة، لأنه ما أعجب هذه الكلمة التي جعلت متى يترك مكانه ويتبع المسيح ولا يعود. طب ده بطرس رجع لشغلانته، إنما متى ما رجعش أبدا. يعني سمعان بطرس في لحظة ضعف بعد قيامة ربنا يسوع قال للتلاميذ ما تيجي نروح نصطاد، وكانت تعتبر نكسة، ما يصحش يعني، أنت وعدت ربنا تشتغل صياد ناس. إنما ما سمعناش إن متى العشار رجع أبدا للشغلانة دي ولا في لحظات الضعف. في ناس بتبقى مستوية، عشان كده صاحب القلوب هو الرب، ربنا عارف قلب كل واحد. ما تستكترش انك تقول زي المسيح لواحد اتبعه، قول، ما يمكن يكون اللي قصادك لاوي. يعني في واحد يقول وانا معقول اقول لواحد كده من الباب للطاق كده تعالى، ده انا عارف ان حياته كلها غلط، مش عرفك انه يرفض، ما يمكن يقبل، ما يمكن ربنا عمال يحضره ويظبطه من جوه وانت فاضل تقول الكلمة دي بس. ثم ان الكلمة دي من فم المسيح له المجد ليها قوتها طبعا، ده أمر إلهي له سلطان. ازاي المسيح بكلمة زي يعني ملك عقله وحواسه وخلاه يترك كل شيء؟ الإصحاح ده في ترك واضح بنفس التعبير، نفس التعبير اللي اتقال على بطرس اتقال على متى، ترك كل شيء. كم واحد فينا هيتقال عليه التعبير ده، ترك كل شيء؟ عشان كده دول انوار مش قليله، دول الاباء الرسل، دول التلاميذ المختارين، انما بداياتهم اقل صدقوني مننا كلنا. إن كان سمعان بطرس ولا متى اللاوي العشار، إيه دول في حياتنا؟ يمكن كلنا أقول قد نكون أفضل منهم شوية في حاجات كبداية، إنما القلب اللي عرف يترك كل شيء ده نط كده نطات كبيرة قوي وبقى قريب قوي لربنا، واستحق ليس أن يكون مسيحيا ولا أن يكون خادما ولا أن يكون معلما بل رسولا. حاجة كبيرة قوي. وبعدهم بشوية تلاقوا لوقا نفسه يسجل بإلحاح قصة أصعبهم وأسوأهم وأجملهم، شاول الطرسوسي برضو التاني ترك كل شيء وتبعه. كل واحد بيترك. يمكن ربنا بيقيس قلوبنا على قد اللي بنسيبه، مين عارف، بيبان أنت مستعد تسيب قد إيه ربنا، تسيب كرامة قد إيه، تسيب فلوس قد إيه، تسيب مقتنيات قد إيه، تسيب الناس قد إيه. كل ده ممكن يقسنا قدام ربنا. إنما جميل إن في نفس الإصحاح اللي بدأ يتقال على بطرس ترك كل شيء وتبعه، بكلمة واحدة وصل متى للي وصل له بطرس، وهو كمان ترك كل شيء وتبعه. ده بقى متى كمان تفوق على بطرس، مش بس ترك كل شيء وقام وتبعه. وقام دي دايما الاباء يحبوا يربطوها بفكره القيامه من الموت، ما ياخدوهاش كده على انه وقف من مكانه وقام، موضوع اخطر من كده. يقولوا كل ما تقرا قام افتكر حكايه انه قام من الموت، ما هو كان ميت، العيشه دي تعتبر موت، انما من هنا ورايح ده قام بجد. مات من حبه وحماسه بالدعوة، راح عمل عزومة للمسيح. لما واحد يسيب كتير سهل قوي يتعرض لمشاعر ايه؟ الندم. ممكن الشيطان يجي يقول له ايه الخيبة اللي انت بتعملها دي، انت مجنون، طب ما ربنا ما قالش غير العشور، ما كفاية العشور، لازم الاندفاع ده، ما كفاية خدمة يوم في الاسبوع، ساعة ساعتين، كتر خيرك على كده، كل يوم عاوز خدمة عاوز خدمة. فممكن الشيطان يخلي الواحد يعني يتراجع عن الترك، يتراجع. انما الذي يثبت حلاوة القلب التائب ده انه فرحان جدا باللي هو فيه. يعني لاوي لم يكن نادما ابدا، لدرجة انه عامل حفلة انه اترفد او رفد نفسه من مركز يمكن كل اليهود بيحسدوا عليه، ومن مكانة ومن فلوس، ومن عامل حفلة. حفلة ايه؟ تخرج ولا رفض؟ حفلة فقر؟ حفلة ايه اللي انت هتعملها؟ وهو المسيح عمل لك تأمينات ولا معاشات؟ وهو السيد المسيح هتمشي وراه؟ ايه الضمانات؟ طيب ضمانات ايه بقى؟ خلاص ده عامل حفلة وفي قمة السعادة. قابلت واحد اتكرس قريب، حسيته طاير عن الارض، فرحان جدا بالرغم ان كان مركزه كبير قوي، فرحان فرحة كأنه اترقى ترقية كبيرة قوي، بينما هو في الحقيقة ترك كثيرا وخسر كثيرا في لغة العالم، انما هو فرحان ومبسوط قوي، كأنها امتياز جديد وكبير قوي انه بقى هيشتغل مع ربنا. احنا بضعف ايمان ساعات نلاقي واحد هيمشي زيادة في سكة من ربنا، ايه نقعد نقول له خليك عاقل خليك عاقل، واحنا اللي مش عاقلين في الحقيقة. هو اللي عاقل ده هو اللي فرحان فرح حقيقي. انما اذا كان مات العشار عاش لاخر حياته عشار، كان حد فينا سمع به؟ كان مات زي اي واحد بخيل قعد يحوش فلوسه وسابها للي بعده، والفلوس تضحك على جيل ورا جيل وتدفي الناس ورا ناس، ولا حد درس متى ولا حد سمع عنه حاجة. إنما النهاردة متى ده له إنجيل، كل العالم بيقرأ إنجيل متى، ومتى ده واحد من الاثناشر اللي حوالين العرش الإلهي إلى أبد الدهر، منورين في السماء، مركز كبير قوي. ده طلع ناصح قوي، ده هو مخسرش، ده كسب كتير قوي قوي، إنما عاوز إيمان. ترك كل شيء وقام وتابعه، وصنع له لاوي ضيافة كبيرة في بيته. برضو كان ممكن لاوي إذا كان قلبه كده شوية خواف يقول إيه، أنا مش عاوز فضايح، المسيح مش بتاع المناظر بتاعتي أنا خالص، أنا كل اللي أعرفهم عاهات، يعني كل اللي أعرفهم ناس بطالة، فمش معقول انا عاوز اوري للمسيح ان انا انسان كويس واخلاقي كويسة عشان همشي وراه. متى لم يخجل انه يستضيف المسيح في بيته ويجيب كل العشرين اصحابه وكل المستوى السيء اللي كان فيه عشان يعلن قدام الكل انه فرحان بربنا وانه سعيد جدا بشغلانته الجديدة وبالدعوة اللي هو ربنا دعاه اياه. ده يدل على قلب لم يعد يفرق معاه حتى كلام الناس، لأنه لو كان عاوز كان يقول إيه، أدعي الناس الإيه الأتقياء بقى، أنا دخلت في الشكل الجديد أدعي الناس اللي ليها في الدين، إنما ما عملش كده، راح جاب كل أصحابه ما يفهموش حاجة في الدين وناس كلهم أشرار، بس محدش يوم قدر ياخد القرار الجريء ده. صنع ضيافة كبيرة في بيته، والذين كانوا متكئين معهم كانوا جمعا كثيرا من عشارين وآخرين. يعني لما على مزاج ربنا خالص، ربنا يحب اللمات دي، لأن هو لما تبقى اللمة في الرسين وكتبه بيقعدوا يقولوا له ايه عمال يغفر خطايا ويطلع مين اللي بيغفر خطايا، انما العشارين يقعدوا كده سمعين له هم فرحانين وبيتوبوا وبيتقدموا وبيتغيروا، انما الفريسيين قاعدين يتمأوروا ويقولوا كلام بطال ملوش لازم. فعمل له لما جميل قوي من اجمل صور التوبه، التائب يصير خادما. دي قاعدة. ليه؟ لاوي هو لسه بيحط رجله في أول السكة، إنما من أول السكة جاب صيدة تمام لربنا. قال له أنت بتحب العشرين، أنا بقى شغلانتي عشرين، أنا هجيب لك من النوع ده كتير أوي، بدل أنت غاوي النوع ده أنا كل اللي أعرفه من النوع ده هجيب لك منهم أشكال والوان. وعمل له ضيافة كبيرة أوي عشان يعرفهم بصديقه الجديد وبشغلانته الجديدة وبحياته الجديدة. وطبعا ربنا يسوع فرحان وكلهم متأثرين لأن متى واحد منهم. أجمل كرازة هي كرازة الشخص التائب اللي داق اللي اتغير اللي كان وبقى. أجمل كرازة وأقوى تأثير من كل الوعظ من كل الكتب من كل الفلسفات. السامرية نفس المنظر، سنة بطالة ومنحرفة، إنما لما تدخل تقول كلام فيه روحانية وبتقول للناس تعالوا اتفرجوا في إنسان يعرف الأسرار يمكن هو المسيح، كل الناس تطلع. إذا كانت هذه المنحرفة تعظ، ده إيه المعجزة دي؟ دي معجزة إنه مثل هذا الإنسان يتغير. دي أهم من البرس ومن المفلوج ومن كل المعجزات. يمكن حكمة الروح القدس أنه يسجل شفاء الأمراض مع التوبة عشان يقول لنا كله معجزات، التوبة معجزة على مستوى الروح. كون إنسان يتوب توبة حقيقية وينتقل من حالة إلى حالة ويسيب مشغولية الدنيا عشان ينشغل بربنا، دي معجزة لا تقل أبدا عن شفاء الأبرس أو المفلوج أو حتى إقامة الميت. ده دي أقوى، دي اللي هتديله الأبدية. صنع ضيافة كبيرة في بيته. يا ترى احنا لما بنعمل ولائم بندعي المسيح ولا لا؟ ولا ما ينفعش ندعي المسيح في وجود الناس دول؟ فكروا فيها كده، ازاي متى قدر يجمع ربنا يسوع له المجد القدوس اللي عارف انه لا يقبل اي شر باي شكل مع الاشرار في بيت واحد؟ لانه دعيهم عشان يبقوا هم كمان زيه. هو مش دعيهم المره دي عشان يقولوا نكت وعشان يشربوا خمر ويهيصوا ويهرجوا. ده متى دعيهم ومكلف نفسه عشان يقول لهم تعالوا تعرفوا بربنا يسوع، تعالوا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، تعالوا ذوقوا لنا ذوقته. كل ده في كلمة واحدة، في اتبعني. ايه سر اتبعني دي اللي خلتك تدوق ده كله وتسيب شغلك وتبقى فرحان قوي وتجيب الناس كمان؟ كل ده في كلمة اتبعني. ما اعجب اسرار الله في حياة كل انسان. ربنا له سر جوه قلب كل تائب لا يعبر عنه، له سكته مع كل واحد. الحكاية مش مجرد كلمة، ده الكلمة دي ليها جوه قلبه حاجات سكك طويلة ومشاعر عميقة تكتب فيها كتب. في قصص تبقى ظاهرية كده زي بطرس ومعجزة، وفي حاجات مش ظاهرية إنما حاجات جوه تغيير حقيقي بيحصل. فتذمر كتبتهم وفريسيهم والفريسيون على التلاميذ قائلين، شوفوا نفس النوع، يعني كل معجزة يحزنوا قلب المسيح بتعليقاتهم اللي ملهاش لازم. المفلوج يخف ويسمع مغفورة لك خطاياك ويقولوا هو مين اللي يغفر الخطايا؟ وهنا متى يتوب معجزة، ما قدرتوش انتوا ليه عليه متى يا بتوع الدين؟ ما غيرتهوش ليه ده؟ ما خليتهوش يسيب شغلانته اللي كلها شر دي ليه؟ إذا كنتوا معلمي الدين. إنما يوم ما يتغير ويسيب شغلانته ويتنازل ويترك كل شيء، جايين تقولوا وإيه اللي قعد المسيح مع الأشكال دي؟ لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم آذان يسمعون ولا يفهمون. حقيقة واضحة، إنما في عند قساوة قلب. تذمر الكتب والفريسيين على تلاميذه قائلين لماذا تأكلون وتشربون مع عشارين وخطاه؟ ليه القعدة دي كان فيها المسيح وشوية تلاميذ منهم بطرس بقى تلميذ جديد؟ لسه الدعوة ما اكتملتش لكل التلاميذ، هتيجي قدام شوي. إنما أصبح لربنا يسوع في شوية تلاميذ تابعين، فدخلوا اتعزموا مع المسيح في القعدة، فبقت القعدة فيها إيه؟ خدام تلاميذ تابعين وخطاة تائبين وخطاة معروض عليهم التوبة. أدي القعدة، أدي الكنيسة على فكرة، أدي الكنيسة. الكنيسة تلاميذ واخدينها جد، تابعين، ده المفروض الخرس الأولاني، وتائبين يتمتعوا بالغفران ومدعوين من الباب، يسموه خرس الموعوظين، معروض عليهم التوبة والحياة الجديدة زي العشرين. مين اللي ما بيدخلش القعدة دي؟ الكتبة والفريسيين المرائين. مين اللي ما يتمتعش بالكنيسة وجمالها؟ اللي واقف في الكنيسة عمال يقول فلان بيعمل وفلان بيسوي، اللي واقف يقول أنا أحسن من كل الناس، ده مش ضايق حاجة. التلميذ التابع مستمتع بربنا، والتائب أسعد إنسان في الدنيا، والمعروض عليه التوبة بيكتشف جمال الطريق الجديد. أما المتدينين المزيفين المرائين دول متذمرين، مش عاجبهم حاجة، يدخل الكنيسة ويطلع مش ضايق الفرح ولا التعزية ولا السلام ولا حاجة. يبقى ناس كانت في السماء فرحانة بربنا، وناس مش حاسة بحاجة خالص، مليان قلبها تذمر لأنها مش شايفة العز اللي فيه التائبين. لماذا تأكلون وتشربون مع عشرين وخطاب؟ التذمر كان لمين؟ هم مستكترين، مش قادرين يتذمروا على المسيح نفسه، بيخافوا منه على فكرة. كتبوا الفريسيين كانوا بيعولوا هم يواجهوا المسيح لأنه ما بيتغلبش، فقام اللي قدروا عليه التلاميذ بتوعه، فتذمروا على التلاميذ، قالوا لهم حد يقعد مع الناس دي؟ كان في الشرع اليهودي لا تجالس الخطاب، فهم واخدينها بحرفية قوي. إنما ربنا يسوع المسيح جاي يكمل الناموس وجاي يقدم الحب، فأجاب يسوع، مع أن التذمر مش عليه، على تلاميذ، إنما المسيح وقف يدافع عن تلاميذه، قال لهم أنا عاوزهم يقعدوا مع العشرين، شغلتهم بعد كده عشرين وخطاه، شغلتهم، شغلة الخدام والكهنة، الناس البعيدة عن ربنا، شغلتهم كده، هم دول اللي يقعدوا معاهم ويدوهم الأولوية، مش شغلتهم الفريسيين والكتب. فأجاب يسوع وقال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب للمرض، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. ما أجمل الشعر اللي حط ربنا يسوع ده، قال لهم شوفوا الصحيح مش محتاج دكتور. يا رب تقصد ان هم اصحاء؟ لا، هم مش اصحاء، انما هم مرضى مش دريانين بمرض. لكن ان كان هناك من هو صحيح لن يحتاج الى طبيب. انت جاي الكنيسة ليه؟ ما كنتش جاي حاسس انك محتاج تغيير، محتاج شفاء، هتطلع زي ما دخلت. انما جاي محتاج تغيير، محتاج شفاء، هتاخد حاجة. المسيح له المجد ما بيتأخرش. إن كنت تأتي مريضا لابد أن تخرج صحيحا، وإن أتيت صحيحا ستظل مريضا. فهمنها؟ لو دخلت وانت فاكر نفسك كويس هتفضل طول عمرك مريض، إنما لو جاي وانت عارف أنك مريض هتخرج صحيح، هتخف. ربنا بيعمل معجزات، بيقبل تائبين، بيغير قلوب، بيجمل طريق الملكوت، بيطول باله قوي على المرضى، شغلته العشرين والخطاب. لكن احيانا بنيجي الكنيسه كما لقوم عاد، كاصحاء لا نحتاج الى شفاء، فبناخدش حاجه، ما بناخدش. على قد ما الواحد يدخل الكنيسه وهو محتاج، على قد ما ياخد ويشبع. كل مرة تدخل الصلاة وانت جعان لربنا لازم تشبع، انما داخل الصلاة وانت مش جعان مش عطشان مش محتاج هتاخد ايه؟ مش هتاخد. لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرض، لم آتي لأدعو ابرارا. غير كل المفاهيم ربنا يسوع بالكلمة دي، قال انا مش بتاع الابرار، انا بتاع الخطاب، شغلتي كده. قولوا علي محب العشرين والخطى مش هزعل، لأنه في الحقيقة كل البشر خطاة، إنما هو البعض فاكر إنه مش خاطي، لكن الكل خطاة. عشان كده تقول عليه محب الخطاة تمشي، محب البشر تمشي، ما كل خطاة. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. ويسموا إنجيل لوقا إنجيل التوبة. كل قصة من دول بتشاور على التوبة بطريقة. وإحنا لما نخدم يا ريت يبقى ده تركيزنا. ما تزعلوش ساعات أقول حاجة يعني واحتملوها كشعب محب متواضع. ساعات لو لقيته كاهن قاعد مع بنت لابسة وحش أو شاب مستهتر شكله ملخبط، تبصوا كده والبعض يقول ده منظر ده جوه الكنيسة. في الحقيقة أنا شايف إن الكاهن ماشي ورا المسيح، بدل ما يقعد مع خادم، مع واحد بيحب ربنا وعايش مع ربنا، بيحاول يصطاد سمكة غالية عند ربنا، مش دريانة بعز ربنا. إنما إحنا كشعب ساعات ننشغل بحاجات تانية، بالمنظر بس، بالمنظر. اجتماع مثلا زي اجتماع الراعي الصالح ربنا يبارك فيه بتاع أبونا بولس، كل الناس تقول ده منظر شباب واقف على الباب، ده منظر. يا جماعة هما الشباب دول مش ولاد ربنا، مش مدعوين للتوبة. ده الواحد يبقى فرحان قوي ان هما جم سمعوا كلمة ربنا، وفرحان قوي ان منهم ناس بتتوب وبتتغير، حتى لو منظرهم لسه مش جميل. طولوا بالكم عليهم، ربنا بيغير وبيعمل معجزات. بكرة اللبس يتصلح والمنظر يتظبط وكله يتصلح، بس خلينا نبتدي بالقلب الأول. أحيانا نهتم بالصورة وخلاص، إنما ما يهمناش خلاص النفوس. إنما المسيح له المجد تحمل سمعة سيئة عشان أولاده البعيدين والخطاة والعشارين، تحمل سمعة سيئة. ويعني لما يتقال عليه بتاع الحرمين وليكن، بس يا رب يرجعوا. برضو يجي واحد تاني يقول له ابونا بقالك كتير او ما جتليش، انت عاوز ابونا ليه؟ يشرب شاي. ما تسيب ابونا في حاله يجري ورا الناس اللي ضايعة، تعال انت اجري معانا على الناس اللي ضايعة. الحكاية مش مجاملات. ما اجمل بقى لما يجي واحد يقول ايه يا ابونا، لا تجي لنا ليه؟ زي قائد الماء كده، لا خليك ورا الشباب اللي بضايع، خليك ورا البيوت الخربانة، احنا بنصلي وبنمسكين في ربنا، صللنا بس، او يعني عدي 5 دقايق. لان الحكاية هو حاسس بالمسيح له المجد ومرتب الاولويات صح. لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرض. لم آتي لأدعو الابرار بل الخطاة. وفي واحد يوم ما يجيله كاهن افتقاد او خادم يجمع كل الناس اللي متعرفش ربنا، ما يجمعش الناس اللي بتوع الكنيسة، لا هو عاوز الناس البعيدة، فيقعد يدعيهم ويعمل زي متى بالظبط. طبعا ده يعجب ربنا. كرنيليوس عمل كده في سفر الأعمال، أول ما عرف أن بطرس الرسول جايله راح جاب كل الناس حبايبه عشان يسمعوا كلمة ربنا. شعور جميل. إذا ما كنتش أنت هتقول كلمة ربنا، يوم ما تجيب حد يقول كلمة ربنا هات كل اللي تقدر عليه، وبالأولى جدا المرضى. دول أول ناس تركز عليهم عشان تفرح ربنا، والسماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب. هيبقى لك نصيب في الخدمة دي. هتقول أنا ما عملتش حاجة، هنقول لك عملت ضيافة، جبتهم بيتك، فتحت السفينة بتاعتك عشان يوعظ فيها المسيح. دي خدمة كبيرة مش خدمة قليلة. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. تخلينا كل ما نيجي ربنا نقول له احنا مرضى يا رب، وهنفضل مرضى لآخر العمر عشان ناخد شفاء. وإذا كنت لا تقبل الأبرار كبر ذاتي، نظل في أعين أنفسنا خطاء إلى آخر العمر. هنجيلك منين ما نجيلك يا رب، نقول لك ارحمني يا رب لأني خاطئ، مش هنغير كلامنا أبدا حتى نكون أبرار في نظرك. البار في نظر نفسه خاطي في عينين ربنا، والخاطف عنين نفسه يتبرر أمام الله. خلينا خطى على طول في عينين نفسين مش بالعمل. قصة لاوي مليانة مدارس، مليانة تعليم، كلمة ربنا قوية جدا. اقعد مع كلمة ربنا هتلاقي بدل اتبعني عشرات اتبعني. كلمة واحدة غيرت انسان. كلمة الله حية وفعالة جدا. احنا متضيع وقت وسايبين الانجيل. اللي يقعد مع الانجيل ويركز هيلاقي مئات من اتبعني، تغير جبال، تنقل جبال. وفي نفس الوقت يوم ما تبتدي تتغير افتح قلبك وبيتك وحياتك كلها لمزيد من النمو والتغيير، ولخلاص نفوس كثيرين. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد، آمين.